بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا باب تأكيد الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وأخذنا ما يتعلق به من مسائل. فما حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم؟ ها؟ مستحب، وهذا قول أكثر العلماء. وما معنى الوضوء الذي يكون مستحبا؟ ها؟ الوضوء الشرعي، لحديث عائشة: يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني ابن عمر أنه كان يتوضأ بأي وضوء؟ ها؟ نعم، يتوضأ الوضوء كله إلا غسل الرجلين. ثم أخذنا عموم ذلك، وأنه في حق الرجل والمرأة، وأيضا في نوم الليل والنهار. بقي هنا فائدة تنبيه في الآثار التي ذكرنا عن الصحابة، عن الذين يقولون بالقول الأول وهو استحباب الوضوء. الذين صح عنهم من الصحابة هذا القول: عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري. صح عن هؤلاء الأربعة: عائشة وابن عمر وابن عباس وابي سعيد. وجاء عن علي وشداد بن أوس، وأثر علي منقطع، وأيضا أثر شداد منقطع. أثر علي يروي عنه سالم ابن أبي القعد، ولم يسمع منه. وأثر شداد بن أوس يرويه عن أبو قلابة، وروايته عنه منقطعة. هذه الآثار كلها أخرجها ابن المنذر في كتاب الأوسط عند هذه المسألة، مسألة الوضوء للجنب إذا أراد النوم، في المجلد الثاني صفحات 209. وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف في باب الجنب يريد أن يأكل أو ينام. المجلد الأول في كتاب الطهارة. ثم نواصل نقرأ ما ذكره المؤلف. انتهينا من المسألة الأولى في الباب، وهي تأكيد الوضوء للجنب إذا أراد النوم. ثم ذكر مسألة استحباب الوضوء للجنب لأجل الأكل والشرب. هذه المسألة وهي وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب، فيها أقوال لأهل العلم. من العلماء من قال يستحب ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. لحديث عائشة الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم، وفيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل توضأ وضوءه للصلاة. فقال هؤلاء: يستحب له أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وضوء الصلاة. واختار هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. ولكنهم لم يصرحوا بالكراهة، كراهة تركه كما في المسألة الأولى وهي النوم، إنما قالوا هذا يستحب وإن تركه فذلك جائز. وقال الإمام مالك يغسل يديه فقط إن أصابهما أذى، إن أصابهما أذى. وقال ابن المسيب يغسل كفيه ويتمضمض، يغسل كفيه ويتمضمض. قال ابن قدامة وحكي نحوه، أي نحو قول ابن المسيب، عن إمامنا وإسحاق وأصحاب الرأي. وحكي نحوه عن إمامنا، من المراد بقول عن إمامنا؟ أحمد. وإسحاق وأصحاب الرأي، لأن هذا قول آخر لأحمد أنه يغسل يديه ويتمضمض. وقال مجاهد يغسل يديه فقط، أي مطلقا. الفرق بينه وبين قول مالك أن مالك قال إن أصابه ماذا، ومجاهد قال يغسل يديه مطلقا لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف عند أحمد وأهل السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه. ثم يأكل ويشرب. الحديث سنده صحيح كما تقدم. فهذه أقوال أهل العلم، حكاها ابن المنذر في الأوسط وكذلك ابن قدامة في المغني، إلا أن الأوسط أوضح وأحسن ترتيبا في ذكر هذه الأقوال والقائلين بها. والحاصل من هذا أنه قد صح الحديثان، صح حديث الوضوء وهو في صحيح مسلم، وصح حديث غسل اليدين، فكلاهما مشروع. إن توضأ فهو أكمل، وإن اقتصر على غسل يديه إذا أراد أن يأكل يكفيه ذلك. ولذا الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه القولان، جاء عنه القول الأول استحباب الوضوء، والقول باستحباب غسل اليدين فقط أي مع المضمضة. قال ابن المنذر رحمه الله، نحو هذا رجحه ابن المنذر، يعني جمع بين هذه الأقوال، قال أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، أن يتوضأ وضوء الصلاة، فإن اقتصر على غسل فرجه وتمضمض طعم. وأحب إلي أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. فإذن حاصل هذه المسألة أنه يستحب له الوضوء إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب، وإن اقتصر على غسل يديه أيضا ذلك مشروع. وكلا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها ذكرها المؤلف استحباب وضوء الجنب إذا أراد معاودة الجماع، وهذا في أقوال للعلماء. في حكم الوضوء إذا أراد المعاودة، فمن أهل العلم من قال يجب عليه أن يتوضأ، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف في صحيح مسلم، وفيه إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وهذا قال به ابن حبيب من المالكية، وهو مذهب الظاهرية. القول الثاني قالوا يستحب له أن يتوضأ، والقول الأول والثاني يقول الوضوء هنا أي وضوء الصلاة، قال يستحب له أن يتوضأ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث أبي سعيد المذكور، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قالوا والصارف للأمر عن الوجوب ما جاء في رواية في الحديث عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، فإنه أنشط للعود، فأتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإنه أنشط للعود. قالوا فهذه الزيادة فإنه أنشط للعود تبين أن هذا الأمر أمر إرشاد، لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب، إذن قالوا فما يكون وسيلة له ليس بواجب. وهذه الزيادة هي زيادة تفرد بها مسلم ابن إبراهيم، فروى عن شعبة عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد، وخالفه جماعة من الثقات فرووه عن شعبة بدون هذه الزيادة. ثم أيضا الحديث قد رواه عن عاصم غير شعبة، قد رواه غير شعبة عن عاصم بدون هذه الزيادة، 10 من الرواة رووا الحديث عن عاصم دون الزيادة. وليس المخالفة فيه من شعبة، فإن شعبة أكثر الرواة يروون عنه بدون الزيادة، ولكن المخالفة عنه من تلميذه مسلم بن إبراهيم، فهي زيادة ضعيفة، فإنه أنشط للعود. لكن الجمهور جعلوا هذه الزيادة هي الصارف للأمر، ومنهم من قال الصارف للأمر حديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ونحو، قالوا فهذا يبين أن الوضوء الواجب هو الوضوء الذي يكون للصلاة ونحوها. وأما للأكل والشرب فلا، وكذلك للمعاودة فلا يجب. وقال مالك في هذه المسألة يستحب له غسل فرجه، سواء كان العود لتلك المرأة التي قد أصابها أولا أو لغيرها. وذهب بعض المالكية إلى أنه يجب أن يغسل فرجه وإن كانت الموطوءة أخرى، وذهب إسحاق بن راهويه إلى وجوب غسل الفرج مطلقا سواء كانت الموطوءة أخرى أو هي الأولى. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، قول الجمهور أن ذلك مستحب. الصارف للأمر عن الوجوب ما سبق. وأيضا هذه الأوامر في هذه الأحاديث قد دلت القرائن وأدلة أخرى أنها أوامر ليست للوجوب، إنما هي أوامر إرشادية. فإذن الوضوء للمعاودة مستحب، إذن هذه كم مواضع يستحب للجنب أن يتوضأ فيها؟ الموضع الأول إذا أراد النوم، والموضع الثاني إذا أراد أن يأكل أو يشرب، والموضع الثالث إذا أراد معاودة الوضوء. هناك موضع رابع وموضع خامس وسيذكرها المؤلف، لكن نذكره هنا لتتميم الفائدة. الموضع الرابع هو وضوء الجنب إذا أراد المكث في المسجد. وسيذكر له المؤلف رحمه الله بابا خاصا نتكلم عنه حين يذكره. الموضع الخامس وضوء الجنب قبل غسل الجنابة، حين يغتسل للجنابة يستحب أن يبدأ بالوضوء. وهذا أيضا سيذكر له المؤلف رحمه الله بابا خاصا في صفة الغسل، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله. فهذه إذن خمسة مواضع يستحب للجنب أن يتوضأ فيها. من يعيد هذا المواضع من المتأخرين؟ أنت يا عبد الرقيب. إذا أراد النوم، الثاني عند واحد آخر أصحابه. محمد، عبد الله، ارفع صوتك. إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ويجوز إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يقتصر على ماذا؟ على غسل يديه فقط. يجوز أن يتوضأ، يشرع أن يتوضأ وهو أكمل، ويجوز أن يقتصر على غسل يديه. الموضع الثالث، إذا أراد أن يعاود الوطأ سواء كان في تلك الموطوءة أو في غيرها. وأما غسل فرجه فقد استحبه العلماء مطلقا إذا أراد العود. الموضع الرابع، عبد الناصر، إذا أراد المكث في المسجد وهو جنب أي لم يغتسل. والموضع الأخير، قبل غسل الجنابة فيشرع أن يقدم الوضوء. بقي هنا مسألة ننبه عليها تتم لهذا الباب، وهي تأخير الجنب غسل الجنابة أو مزاولة بعض الأعمال وخروج من بيته وهو جنب. أولا الأفضل للجنب أن يبادر بالغسل فيرفع الحدث الأكبر الذي يمنعه ويحول بينه وبين عبادات، فإن الجنب يمتنع من الصلاة، يمتنع من الطواف، يمتنع من مس المصحف، أيضا يمتنع من قراءة القرآن عند جماهير أهل العلم، فلا شك أن الأولى أنه يبادر، حتى لو أراد النوم الأفضل أنه يغتسل قبل أن ينام، ولكن إن توضأ جاز له ذلك، لكن الأفضل أن يبادر بالغسل في كل الأحوال. وبالنسبة للنوم قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والغسل كما في حديث عائشة حين سألها عبد الله بن أبي قيس وفي صحيح مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كلا قد فعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وإذا أخر الغسل من الجنابة وخرج من بيته أو زاول بعض أعماله التي لا يجب لها الطهارة فهذا جائز. فالمؤمن لا ينجس، قد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست، ثم لقيني بعد ذلك قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في الفتح قال وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول الوقت، في جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وفيه جواز تصرف الجنب في حوائجه، أيضا يدل على ذلك ما صح عن سليمان بن يسار قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد وهم جنب أو يمكثوا في المسجد وهم على جنابة توضأوا وضوء الصلاة، إذ ربما خرجوا من بيوتهم ومروا في الطرقات أو ربما دخلوا المسجد فأخروا ذلك. وما اشتهر عند بعض الناس أن الجنب لا تقربه الملائكة فالضعيفيات في أحاديث ضعيفة، بل جاء في بعضها هو ضعيف شديد الضعف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. واشتهر عند بعض الناس أن أكل الجنب قبل أن يغتسل يورث الفقر، وكل هذا مما لا أصل له. إذن هذه مسائل تتم لهذا الباب، ثم ذكر بعده أبواب موجبات الغسل سيأتي إن شاء الله. ما أحسن ترتيب المؤلف، ذكر أولا وجوب الوضوء ثم ما ينقض الوضوء ثم ما يستحب له الوضوء ثم ذكر ما يوجب الغسل ثم ذكر ما يستحب له الغسل، رتب الكتاب ترتيبا بديعا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.